أهلا بكم، أنا عمرو عبد الحميد وهذه حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. النجونة من الحرب. لم تكن الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر هي أولى الحروب التي يشهدها قطاع غزة، ولا يبدو أنها ستكون الأخيرة. فالطفل الذي ولد في القطاع في العام 2000 عند اشتعال انتفاضة الأقصى أصبح اليوم شابا شاهدا على عدة حروب ومآس محفورة في الذاكرة. في القطاع المحاصر كانت صلته مع العالم الخارجي عبر شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، ورغم ذلك عاش هذا الشاب على أمل أن الغد ربما يكون أفضل، حتى جاءت عملية 7 أكتوبر لتشن إسرائيل في أعقابها أكبر إبادة وتطهير عرقي في القرن 21 أمام سمعي وبصر مجتمع دولي لا يفعل شيئا أمام سقوط عشرات الآلاف من القتلى وأضعافهم ممن تركت الحرب بصماتها على أجسادهم وعلى أحلامهم وعلى ذكرياتهم. في حلقة اليوم نتحدث إلى نموذجين من الناجين من تلك الحرب، رماس أحمد المدهون والأستاذ بلال عاشور جحيش. أهلا وسهلا بكم.
أهلا فيك.
أبدأ معك يا رماس، لما بدأت الحرب كنت فين؟
كنت في البيت. كنا في البيت إنه عايشين في أمان. كنت مع عائلتي تحت سقف واحد في أمان، كنا عايشين حياتنا بأمان بناسنا بكل حاجة حلوة. كان في عندي أحلام كتير، كان نفسي أحقق أحلامي.
إيه أحلامك؟
أحلامي إني أصير إشي كبير في المستقبل. أحلامي إني أعيش زي أي طفل بعيش، بس إحنا ما جربنا هذا الشعور. كان نفسي إني أطلع إشي كبير، كان نفسي مستقبلي يكون فيه كله أمل وفرحة وسعادة، كل حاجة حلوة. بس أنا طفلة غزوية، هذا الإشي صعب عنا.
كنت عايشين في أي حي، في أي منطقة في غزة؟
كنا في الشيخ رضوان،
في مدينة غزة.
فكانت يمكن الساعة 6 الصبح. كنت أنا وماما وبابا وإخواتي الصغار كنا نستعد للمدرسة، نروح على المدرسة زينا زي أي ناس أو زي أطفال الناس العالم يعني.
كنت في أي صف؟
أنا كنت في الصف 8 قبل الحرب. مفروض أني أدرس بس ما درسته طبعا، ومفروض هلقيت أني 9 اللي هو 3 إعدادي برضو لسه ما درست. فكنا لسه بنجهز للمدرسة، أخواتي طلعوا على الباص وراحوا. فجأة وأنا بجهز تحولت حياتنا 180 درجة للأسوأ والأشنع. صار كل أنواع القصف نسمعه وأنا حاطة إيدي على قلبي وخايفة. قلت لبابا بسرعة اتصل على الباص يرجع أخواتي لحسن يصير إشي. بابا بسرعة اتصل وأجوا أخواتي وقعدنا بنفس الغرفة. وقلت لبابا ما حدش يطلع من الغرفة عشان إذا استشهدنا أو انقصفنا نقصف كلنا أو نستشهد كلنا مع بعض، عشان شعور الفقد كتير صعب، ما بيستحمل الحجر إنك تشوف حد من عيلتك أنت هيك تفقده بثواني. وإحنا قاعدين فجأة أجى الليل هذا إشي مش طبيعي يعني. دايما بنقعد أنا والعيلة وفجأة فيش لا كهرباء لا نت ولا 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 حاجة، وبدت الأكل وكل حاجة يختفي تدريجيا. فلما كنا قاعدين بالليل وفجأة فيش اتصال، كل شوية حد يتصل على بابا يحاول يتصل، فلان استشهد، فلانة استشهدت، فلانة تصاوبت، فلانة أشلاء، وإحنا بس نعيط يعني كيف هذا فجأة صار. فجأة وإحنا قاعدين وقصف حوالينا وكل أنواع أصوات الطيران اللي مش طبيعية، فجأة الكل بيجري بالحي اللي إحنا فيه ويلا إخلاء، بدهم يقصفوا العمارة اللي جنبينا. هنا كان شعور لا ينوصف. أنا وعيلتي نجري، وحتى فيش إشي يعني، بس إحنا حطينا أي إشي علينا ونجري، سيبنا كل حاجة في بيتنا، كل إشي حياتنا ذكرياتنا كل حاجة حلوة عشناها في البيت سيبناها وجرينا، عساس إنه إيش نروح لأماكن آمن. لهم قالوا لنا إنه روحوا لمكان آمن لأنه هذا المكان خطر، بس فيش ولا مكان آمن حرفيا بكل قطاع غزة، وإحنا نجري والناس كلها تجري بغزة من كتر الخوف، بس بدها تنقذ أرواحها وأطفالها، وإحنا بنجري فيش مكان نروحه بتاتا. قلت لبابا، بابا قال لي خلص لازم نرجع لأنه فيش مكان نروحه، خلينا نرجع على البيت واللي يصير يصير. رحنا دخلنا البيت، وإحنا في البيت تاني يوم الصبح طبعا كل طول الليل قصف، وما عرفنا أصلا ننام، وفيش اتصال نتصل على عيلتنا ولا حد يتصل علينا نعرف أخبار الناس وعيلتنا. فلما كنت فجأة الدنيا صبح إلا وإحنا بس لسه ما لحقناش حتى نصحى، يحكونا ارجعوا إخلاء لكل قطاع غزة بالكامل، يعني من شمال غزة ننتقل وين؟ ننزح على الجنوب. اللي هم قالوا لنا انه امان، بس هو مش امان. انا وعيلتي زي اللي يعني شعور مش طبيعي بحكي بابا.
نزحتوا من حي الشيخ رضوان من غزة
لجنوب
غزة. لفين؟ لجنوب خان يونس، في رفح،
في انصراط. اول نزوح نزحنا انصراط.
كم مرة نزحتوا يا ريماس؟
5 مرات أو 7 مرات. فأنا برد بابا قال لي حطوا أي إشي في شنطتكم وبدنا نروح بسرعة ننقذ حالنا من الخطر. بحط ماسكة شنطتي وبعيط، طب أنا إيش أحط؟ طب أحط كل ذكرياتي ولا أغراضي ولا حاجاتي ولا كل حاجة عزيزة في قلبي؟ كيف أمسك بيتي كله وأحطه في الشنطة؟ طب أنا هذا كل ذكرياتي وحياتي وأماني كلها في هذا البيت، وين أنا أروح وأسيبه؟ بابا قال لي حطي أي إشي لأنه يومين وهنرجع. هذه الكلمة يومين وهنرجع بس صارت 1.5 سنة. المهم رحنا ونزحنا والناس بتجري، وحتى في ناس أصلا من كتر الخوف والقصف اللي حوالينا الشنطة اللي كانت بس معهم رموها وبس يجروا دم ينقذوا رواحهم، وإحنا نجري نروح مش عارفين اصلا وين رايحين، احنا بس هيك بنجري، بس بنجري. كان يوم زي يوم اهوال القيامه، كان بس الناس تعيط والصغار مش عارفين يروحوا ويجروا مش طبيعي. رحنا على بيت صاحب بابا لسه قعدنا، فجاه صارت الدنيا ليل، صاروا يحكوا برضه اخلاء لا انصراط. طب انتوا قلتونا نروح على الجنوب، هينا في الجنوب، بس برضه لا الجنوب ولا الشمال كان في امان اصلا. أجينا طلعنا من بيت صاحب بابا ومش عارفين وين نروح. بابا قال ما فيش غير مكان نروحه اللي هو نروح على مدرسة. طبعا مدرسة معاناة مش طبيعية، عشت فيها 3.5 شهور. أول ما وصلنا وكانت الدنيا ليل، وطبعا فيش ولا صف فاضي، نمنا في الساحة، في ساحة المدرسة. كنت أنا وإخواتي الصغار، كانت الدنيا ساقعة كتير كتير كتير. طبعا احنا ما خدناش اشي من بيتنا، فكنت بحكي لبابا، بابا بكرة نرجع على البيت خلص نموت في بيتنا نموت، بس احنا هيك نعيش في السقعة وما فيش ولا اشي، حتى صف انه سقف نقعد فيه ما فيش، احنا يا بابا في الساحة قاعدين. قالنا ان شاء الله خير وبنشوف بعدين. انا وماما واخواتي كنا قاعدين مش عارف وما نمناش اصلا، وكل في المدرسة كنا خايفين مش عارفين ايش نسوي وايش مصيرنا اصلا. فجأة بهذا الوقت اجانا خبر، عمي اتصل علي وقال لنا ما ترجعوش على الشمال، ضلكوا بالجنوب حتى لو بدكوا تقعدوا وتناموا بالشارع. طب ليش؟ ما هي احنا بالجنوب برضو فيش امان. حكى احنا هلقيت قاعدين بنشوف الويل، مرت عمي اتصابت وكل عيلتها استشهدوا، كل عيلتها استشهدوا، وكان في استهدافات خطيرة في كل مكان. وطبعا مرت عمي وعيلتها كلهم مدنيين. بس كانت هذه إبادة جماعية معنى الكلمة.
طيب أنا عايز يعني عندي أسئلة كثير ليكي وأنا مستمتع بحديثك الجميل، لكن عايز أروح للأستاذ بلال الأول. أستاذ بلال، أنت من أحد اللي يعني نجوا من هذه الحرب، يعني احكي لنا قصة شهادتك على الحرب لما كنت في القطاع.
شهادتي على الحرب يعني حتكون أمام الكاميرات اللي صورتها للعالم وللإعلام، وما نتج من إبادة جماعية، حتكون بسيطة يعني قدر ما تحمل رأسي من أفكار من صور، إنه الأمر كان يعدي ما بين الأمل والألم. هاي يعني لو بدنا نتكلم على الحرب هاي بده يكون عنوانها العريض الألم والأمل. بداية من شكل الأحداث، تفاصيلها، الأشكال اللي تعرضت لها الناس من فقدان للإنسانية، بداية من النزوح من البيت للخيمة ورحلة الخيمة، تحول الوقود، تحول الطعام لوقود، إنه يكون الطحين اللي أنت لازم تأكل منه يكون هو الوقود تبعك لتطهو أكلك، فقدانك لملابسك لبيتك، انك تسند ظهرك على حيط السيدات، انكشاف الكرام الإنسانية، كل معايير الكرام انتهت. فلا يمكن ان نحصر هذه الصور في بودكاست واحد او عشرة او ألف،
صحيح،
ولكن انا كان اشي اكثر اشي مؤثر انه الانسان عنده قدرة على النجاة، وكيف الفلسطيني يحمل في جيناته الوراثية حب الحياة والأمل رغم الألم اللي بتعرض له. من الصور اللي لا يمكن أنك تحصرها الأطفال اللي حافظوا على حيواناتهم الأليفة، دوروا على أكل القطة قبل ما يدور على أكله. ما بدي أتطرق للأشلاء، للموت، للأشياء اللي كل العالم شافها، لا بدنا نطلع على الأمور اللي كانت أكثر حساسية.
بس أكيد في أشياء يعني هتضل معاك في الذاكرة يعني للأبد. لو تقول لي مثلا يوم الحرب كنت فين؟ كنت بتعمل إيه؟
يوم الحرب كنت في البيت، صحيت كالعادة، الأولاد بدهم يروح على المدرسة، أنا بدي أروح على الشغل.
فين؟ في مدينة غزة؟
أنا سكان رفح.
رفح.
يعني صحينا أشياء بتطلع غير العادة، جلبة، دوشة، واحد بيبدأ يبحث على مصدر القلق هذا. ألو، مرحبا، شو في؟ فيش كهرب طبعا في البداية الصبح، عبين ما يشتغل موتور الكهرب البديل، وتبدأ تشوف الصور القادمة لك. تخيلت أنا عطول يعني أنه ماذا صباح غير كل صباح، صباح لن يأتي بعده صباح آخر. فتبدأ تفكر، تسرح، تصفن، يعني باللهجة الفلسطينية تصفن، يعني ما بين التفكير وعدم التفكير، الإدراك أو عدم الإدراك. فعطول يعني تعرف المعلومات اللي وصلت لك وتأخذ قراراتك، تبني تصور، وتبدأ تنتظر ما هو قادم والذي أتى لا يمكن وصفه.
مجال شغلك إيه؟
أنا بشتغل في إحدى المؤسسات الإنسانية، وكان باحتكاك مباشر مع مجتمع النازحين. وكيف بدك توصل لهم خدمة بأمان وكرامة وإنسانية؟
طيب رماس، يعني قصة الإصابة بتاعتك إمتى حصلت وإزاي حصلت؟
إصابتي كانت 21/9/2024. كنت قاعدة في الخيمة أنا وعائلتي الصبح، فجأة لسه بدي أطلع من الخيمة إلا قذيفة دبابة أجت على مكان. أنا هنا كنت حاسة بحالي زي اللي طرت وقعت من قوة الخبطة والضربة اللي صارت. أصلا لما وقعت عدت أطلع في رجلي، أنا كل دم وعظمي كله على الأرض، ومش عارفة أنا إيش أسوي. فجأة كل عيلتي
كنت مع مين في الخيمة؟
أنا وعيلتي. في خالي كمان وبن خالي تصاوبوا قدامي برضو. بابا أجا لسه بده يحملني، ما قدرش يحملني، كيف بده يحملني ورجلي اصلا نتفه وخلص هتصير اشي كان جزء من جسمي. اجا مسعف اسعفني وقعد يجري فيا في على المستشفى ناصر. اول ما وصلت مستشفى ناصر وانا لسه بحاله صدمه من اللي صار اصلا.
في فين في مستشفى ناصر؟ في خان يونس.
في خان يونس كنت مصدومه ايش هذه رجلي وايش في اصلا وايش صار اصلا. صار يحكي لي هناك الدكاتره انت حاسه بإشي؟ حاسه برجلك؟ طيب حاسه بوجع؟ قلت لهم لا انا هي رجلي هيها، بدي اقوم لسه عشان احكي لهم انه هي رجلي. شفت رجلي بس قلت لا هذه مش رجل، هذه انا حسيت اني خلص فقدتها اصلا. صار الدكتور يطلع في الدكتور الثاني ويحكي له خلص هنخششها عمليات البتر، وانا مسكت في ايده بحكي له لا امانه والله هيها رجلي هيها وامانه. ويعني كان يومها شعور لا ينوصف، الحجر اصلا ما بيستحمل انه انت تخيل حد يحكي لك انه رجلك خلاص هيكون هذا جزء، الجزء منك هتفقده مدى الحياه، مدى الحياه يعني انت لا هتكمل حياتك ولا حاجه. فبابا اجا وقع على ورقه انه خلاص رجلي هتتبتر، ما كانوا لسه حاكين لي. طلعت من العمليه وكانوا حاطين لي مش هذا الجهاز، جهاز ثاني انه بس يحاولوا ينقذوا الرجل بس يوم بعدين يشوفوا ايش بدهم يسووا. ف ماما لسه اجوا العيله بدهم يشوفوني وانا في المستشفى، بحكي لهم امانه حكوا لي ايش هيصير برجلي، حكوا لي لا هتضلها هي مش هيصير ايش، بس هم كانوا بيكذبوا علي لانه انت يعني تخيل حد يجي لك يحكي لك خلاص رجلك انت هتروح وانا لسه ما بديت حياتي. المهم تاني يوم الصبح قالوا لي جهزي حالك للعمليه، على اساس عمليه عادي يعني. رحت جهزنا حال العمليه خشيت عمليه البتر وبنجوني وقعدت بدهم يبدوا لسه بالعمليه، الا فجاه الحمد لله اجا وفد اجنبي اوروبي اجا وكان معاه هذا الجهاز اللي هو مناسب لحالتي ان انا ما افقد يعني رجلي او انه ينقذوها. حطوا لي اياه وطلعت والكل كان يعيط ومبسوط، بحكي لهم انتوا كيف مبسوطين وانا صوبت؟ بحكوا ماما صارت تحكي لي انت رجلك وقعنا على بتر. بحكي لهم كيف انتوا وقعتوا اصلا؟ كيف صاروا يحكوا لي انه هذا امر واقع. فجأة قلت لهم قعدت يمكن اسبوعين ما احكي اصلا من كتر الصدمة اللي انا كنت فيها، لان انا شفت منظر رجلي هذا كان كابوس بالنسبة لإلي، كل ثانية في حياتي ولا حتى الآن بتذكره. مش هقدر أنا لو صرت 80 سنة بعد هيك مش هقدر أنسى هذا المنظر. فضليتني في المستشفى شهر وشوية، فكانت من أصعب أيام حياتي. كل ثانية بحياتي، كل ثانية بأيامي من أول ما تصابت وأنا بس بتوجع. طب أنا قبل يومين لسه كنت بمشي، كنت بخبط على رجلي، كنت بروح وباجي وبعمل وكل حاجة. فجأة تغيرت حياتي للأسوأ، حسيت إنه بطل في أمل إن أعيش. طب أنا ليش عايش مدام أنا يعني هقعد فترة بحياتي مش همشي، مش هدرس، مش هعمل، مش هشوف ولا حاجة بحياتي، مش هشوف مستقبلي، وأنا بس بفكر كل ثانية طب أنا بعد هيك إيش هيصير فيا؟ لأنه ما كان في لا علاج ولا أدوية لأنه رجلي، وكان أصلا هي بس حطوا لي هذا الجهاز بس هيك إنه بس يحاولوا ينقذوا الرجل، بس هي أصلا كانت بتر أصلا، لا كان أدوية لا كان طعام إنه يقوي عظمي إني أرجع أمشي، إني يعني فايدة طعام إله فايدة، كله كان بس عايشين على المعلبات.
بس حظك كان حلو إنه جاء الوفد الأوروبي ده ومعاه الجهاز.
الحمد لله.
أستاذ بلال، رحلة النزوح إيه أول محطة فيها؟
بتعرف أنا سكان رفح، كنا المحطة الأولى للنازحين في قطاع غزة. هذا مكنني إني أرى ما هو النزوح بتفاصيله. من وجد له قريبا وجد مدرسة، وجد نادي، وجد خيمة، وجد عشة. فلقد رأيت المشهد كاملا للنزوح من بداية نزوح الناس من المنطقة الشرقية في صباح اليوم 7 من أكتوبر. بدأت الناس تهرب إلى المدارس، وبعد وصول الناس من الشمال وأوامر الإخلاء في 18/10 شاهدت مناظر لا يمكن أن يوصفها إنسان. الشاحنات، عربات الكارو، الباصات، قوافل العربات يعني بشكل كبير، أطفال، نساء، عجائز على بالووكر، بالكرسي المتحرك، مشهد يعني فعلا زي ما حكت الصبية هو اليوم القيامة. النزوح يعني بحد ذاته لا يمكن أن يوصف لأنه انتزاع الروح من الجسد، ولكن هذه المرة كأن الروح تنتزع كشوكة من شلة صوف أو زي ما بيحكوا المثل. الأمر كان يعني فعلا انتزاع للفلسطيني من أرضه هذه المرة غير. فكان المشهد بتفاصيله بألامه بمشهديته مرعب على وجع كثير صعب.
رفح بالذات يعني رفح تضاعف عدد سكانها 3-4 مرات.
بنحكي عن قدرة حسب الهيئات والمنظمات اللي بتعمل في هذا المجال انه 1.5 مليون ما بين رفح وخان يونس، ولكن بعد نزوحها لخان يونس الى رفح كان 1.5 مليون داخل رفح. عمليا انت لو أردت المشوار اللي تاخده في اليوم العادي بدقيقة ونصف أو دقيقتين في سيارتك صار يأخذ معك ساعة. مشوار البحر مثلا من بيتي إلى البحر كان يأخذ معي ربع ساعة في وأنت رايح لأفسحة، كان اليوم يأخذ معك 2 أو 3 ساعات أحيانا. فتكدس النازحين، الخيام، عدد السيارات لمدينة صغيرة صغيرة رفع بالعادي يعني تعد يعني شارع أو شارعين بالتوازي، لكن المرة لا يمكن إلا أن ترى أفواج بشرية هائلة.
كيف كنت تعيشوا؟
أحكي لك يعني أقل مشوار مثلا اليومي تبعي للعمل كان بده 1.5 ساعة، 2 ساعة. فلما أتحرك خلال العمل كان المشوار يضيع بساعة، اليوم يضيع مني بمشوار أو مشوارين. فكرة الإعاشة يعني دكاكين رفح صممت أنه أكبر مول فيها يعني مصمم ل 250,000. تروح على المول في البدايات النزوح يوصل الطابور لساعة ونص أو ساعتين. محدودية الشراء في الأداء الرفح يعني معظمهم مخيمات وفقراء بعض الأغنياء، ولكن لم يكن مثلا غزة أو انصارات مدن تجارية. فكان الوصول إلى حاجتك اليومية من طعام أو شراب حتى الملابس صار ضغط كبير، لأنه كل من أتى ونازح بلا ملابس بلا طعام بلا بطانيات فاتجهوا إلى الشراب المحلات المحدودة. هذا شكل يعني تحدي كبير لأهل رفح وللنازحين بحد ذاتهم، لأنه أنت محدودية الموارد هي التي أعاقت عملية الوصول للحاجات اليومية للإنسان. فكانت رفح يعني فعلا زي أرض المحشر. ترى صورة الحرب الحقيقية في رفح، جرحى، مستشفيات رفح معروف يعني لا توصف لها أنها مستوصفات لو بحجب الشفاء أو ناصر، لأن مدينة رفح لا يوجد فيها مستشفى أصلا، إنها مركز طبي صغير سمي مستشفى إذبان انتفاضة الأقصى. فلما حجم الإصابات التي تصل، المرضى المراجعين اليوميين، العيادات الرعاية الأولية، مهيئة لاستقبال 1000 اليوم أو 2000 كلها الخمسة العيادات الوكالة أو عيادات الحكومة مهيئة لـ2000 أو 3000 مراجع باليوم. فتخيل اليوم مرضى السكر، مرضى الضغط، تطعيم الأطفال، تغيير على الجروح، أضعاف العمل أضعاف مضاعفة. لا يمكن وصف طابور الصيدلية أمام العيادة مثلا في مستشفى الكويت الصغير الذي يصمم ليكون مستشفى خاص للولادة مثلا، صار يستقبل ضحايا، يستقبل أمراض مزمنة، أمراض قلب، ضغط، فأنت اضطر أنك تبحث عن بدائل أخرى. فمحدودية الموارد في رفح جعلت التحدي أكبر في الوصول للخدمات للناس.
طيب ريماس، ركبوا لك الجهاز وعملتي عمليات جراحية؟
عملت 17 عملية بغزة.
17 عملية؟
بغزة.
في فترة قد إيه؟
بشهر. بشهر عملت 17 عملية يوم بعد يوم عشان يحاولوا ينقذوا الرجل. الحمد لله.
وانقذوها الحمد لله.
الحمد لله.
طيب بعد ما يعني فوقتي كده من الصدمة، بالتأكيد كان بتجي لك أفكار وبتستعيد ذكريات، إيه أكتر حاجة كنت بتفتكريها من حياتك قبل الإصابة قبل النزوح؟
قبل الإصابة وقبل النزوح قبل الحرب كلها، وأنا مثلا بكون قاعدة هيك مع حالي وبطلع في رجلي، بطلع في الحياة في الحرب كيف أنا هلقيت عايشة، كيف كنت وكيف صرت.
كيف كنتي؟
كنت بنت بروح وباجي بمشي على رجلي.
كنت معك صحبات صديقات
صحباتي، في إلي صحبات تنتين توأم استشهدوا هم معلتهم فقدتهم يعني بالحرب، وفي برضو إلي مرت عمي برضو استشهدت بالحرب، في برضو ستي توفت بسبب اللي فيش أدوية، فيش أكل، فيش مستشفيات، فتوفت بالحرب. هلقيت أنا بتذكر إنه يعني بكون مثلا قاعدة مع حالي بتذكر كيف كنت وكيف صرت قبل الحرب.
كانت ليكي هوايات قبل الحرب؟ كانت ليكي؟
كان عندي هوايات كتيرة، كان نفسي أنميها وأطلع إشي كبير بالمستقبل.
زي إيه الهوايات؟
كان عندي هواية الرسم، هواية التعليق الصوتي، وبرضو في عندي هواية التصوير، بحب كتير أصور. كنت قبل الحرب أصور أي إشي خلاص، المهم إني طبعا منيح إني صورت كل إشي، هلقيت صار ذكرى قبل الحرب، بيتي وحياتي وحيواني اللي في البيت. كان
عندك إيه؟
كان عندي ببغاء اسمه جاكو، برضو فقدتنا يعني. فبتذكر إنه قبل الحرب كنت بمشي، كنت بطلع مع صحباتي، كنت بطلع، كنا بنفرح لما يجي رمضان إنه بنتجمع مع العيلة، بناكل أحلى الأكل، بنشتري أواعي، بنشتري كل حاجة. يعني بابا ما كان حرمنا من إشي، كنا مبسوطين كتير بالحياة، كان في عنا أمل وتفاؤل كتير إنه نكمل حياتنا ونسعى وندرس وكل حاجة،
رغم إنه القطاع، قطاع غزة، كان محاصر بقاله 17 سنة.
كان محاصر، بس إحنا الشعب لازم يعني كيف أحكي لك، إحنا دايما كان عنا أمل وتفاؤل في الحياة، يعني مهما صار يعني لازم، يعني إلا بضل فينا أمل وتفاؤل إنه نضلنا يعني نعيش يعني لأبعد يعني حد. يعني
عمرك طلعتي من غزة، من قطاع غزة؟
لا، طلعت أول مرة؟ هيني ما تصابت، بس
أول مرة.
قبل الحرب كنا نفرح فرحة العيد، كنت أطلع مع صحباتي وكنت أطلع مع عائلتي، كنت أروح، كنت أهم إشي إني كنت بمشي، بكفي ان انا كنت بمشي وبقف على رجلي، وكان في عندي حياة، كان في، كنت انا جنب عيلتي، كنت جنب بابا واخويا اللي هلقيتها احنا مفرقين عليهم.
فين بقية العيلة؟
كلهم بغزة. بس أنا وماما وإخواتي الصغار طلعنا من غزة.
من غزة.
بس.
مين اللي ضل في غزة؟
بابا وأخويا الصغير برضو التاني وعائلة عمامي وخالاتي وعماتي وكله كله.
بقالكم قد ايه ما شفتوش بعض؟
إلي شهرين وأسبوع بالضبط.
موجودين فين في غزة؟
كل واحد قاعد في مكان يعني في خيام في مدارس
في أي منطقة
في يعني. في الشيخ رضوان في مشروع بيت لاهي وفي في أماكن يعني تاني هيك.
أستاذ بلال أكتر حاجة أثرت فيك لما سبت غزة؟
سبت غزة إنك تسيب غزة بنفسها بجمالها بذكرياتها يعني فعلا كان هو يعني لا يمكن وصفه هذا الإشي. غزة بتعني لنا اللي هي مرحلة التحول من المخيم للمدينة الحقيقية. قبل الأحداث من زار غزة وجد الأمل اللي بيكبر قاعد إنه يكون عندنا كيان كامل مستقل وبإمكانيات كبيرة محتاج شوية يعني ترتيب وطني أهلنا لنكون دولة. المطاعم رغم الفقر في فقر لكن في الآخر في حركة بناء في أمل. التعليم الجامعات عندنا كليتين طب كليتين طب أسنان كليات صيدلة كليات هندسة رواد في البرمجة التعليم كان كثير يعني ممتاز كان في أمل. تطلع من غزة تترك الشارع اللي بتعرفه تترك المخيم اللي ربيت فيه تترك المطعم اللي أكلت فيه أنت وأصحابك طعم فلافل أبو طلال مثلا التيست تبع غزة. أنا حكيتها أنه حنفقد التيست اللي هو الطعم الطعم اللي يمكن تعويضه. حتفقد أحباء كثير اللي فقدناهم سواء استشهدوا أو تركناهم. هذا كله يعني هل نراهم ثاني مرة أخرى؟ هذا سؤال. لكن الأمل كبير إنه إحنا شعب قادر على أن ننهض مرة أخرى.
طيب رماس أنت بقالك تقريبا يعني مش من زمان تركتي قطاع غزة.
لا لسه جديد.
أول مرة تطلعي من القطاع.
أول مرة.
هل كنت متخيلة الحياة اللي أنت شفتيها بعد ما خرجتي من القطاع؟ هل يعني الحياة مختلفة كتير عن اللي شفتيه في غزة؟
طبعا الحياة مختلفة. لما كنا قبل الحرب ولا بعد؟ في
الاثنين. الاثنين.
قبل الحرب كان في حياة. كنا عايشين بمعنى الكلمة يعني عايشين كلمة مش قليلة إنه كنا عايشين بنروح بنيجي بنعمل كان في عنا طموح كبيرة. كانت غزة بتتطور. كانت غزة بتتطور للأحلى وكان يجي يعني
المغتربين
يعني يجوا على غزة يندهشوا هذه غزة. من كتر ما هي تطورت وكانت كتير حلوة وكنت أنا بحب كتير غزة ما كنتش أصلا كان في عندي فكرة أنه أصلا مثلا أطلع من غزة يعني خلص كنت مع عائلتي مع حبايبي مع صحباتي مع عند بروح مدرستي بدرس كان في عندي مستقبل.
عندك فكرة المدرسة إيش صار فيها؟
مدرستي ثالث يوم انقصفت بالرمال هي مدرسة المأمونية. ثالث يوم أو ثاني يوم هيك انقصفت.
عندك أخبار عن صحباتك عن زميلاتك عن مدرساتك في المدرسة مدرسينك؟
فيش أخبار. أول الحرب كل إشي انقطع أصلاً على فيش لا تعرف وين صاحبيتك وين هذا بس أنا في إلي توأم استشهدوا صاحباتي وفي في كمان صاحباتي لسه بعرفش عنهم حاجة ولا وين هم ولا أصلاً وين راحوا وإيش مصيرهم وفيش لقيتها لما كانت بالحرب، كنا يعني كنا تحت الإبادة الجماعية، كانت مش حياة أصلا، كنا بس هيك قاعدين وخلص. إحنا كنا متوقعين في أي لحظة وفي أي ثانية ممكن نستشهد، ممكن تفقد أي حد عزيز على قلبك عادي. هذا كان كنا بس هيك قاعدين ونستنى، مش عارفين شو مصيرنا أصلا. فلما أجيت هنا وشفت الناس عايشين وهيك، صرت أبكي بعيط على حالنا. طب إحنا إيش ذنبنا؟ إحنا المدنيين اللي إحنا بغزة مفروض طب إحنا هلقيتا نكون بنبني مستقبلنا، إحنا الأطفال في لنا أحلام كبيرة. يعني إحنا هلقيتا بشوف أنا هنا الأطفال بروحوا بيشتروا بيفرحوا بفرحة العيد، بغزة أشلاء. طفل عمره 3 سنين فقد رجله، اللي هو اصلا لسه ما شافش حياته. طفل فقد جميع اسرته. طفل تصاوب، يعني في اطفال كتير تصاوبت، في اطفال فقدت عيلتها بالكامل. مهما اقول لك العدد مش هقدر اصلا كمان احسبه، انه كتير كتير في اطفال فقدت وفقدت وكل حاجه.
طيب لو سألتك يا أستاذ بلال، يعني أسرتك جات معك مش كده؟
صحيح.
أسرتك بتكون من
العيلة كاملة، أمي وأولادي وإخوتي تقريبا كلنا طلعنا. كان قرار الخروج يعني من حجم ما رأينا من أهوال، يعني فكرة أنك تقعد بخيمة هذه بحد ذاتها إشي مرعب. لما يتحول الصيف الحر أكثر والشتاء لزمهرير أكثر، فقدان يعني أدوات المطبخ بحد ذاتها تحدي.
أكثر فترة يعني
فكرة الحمام نفسه تحدي. هذا اللي دفعك إننا نأخذ قرار جماعي ونناقش الموضوع مع الإخوات اللي برا، إنه على الأقل نطلع الوالدة والأطفال والنساء، خاصة بعد ما سمعنا من قضايا شو صار بالشمال من قتل عشوائي، من حالات اغتصاب، من فكان الأمر مرعب للكل. فإنك تأخذ قرار بالخروج من البلد بحد ذاته تحدي كبير، وبده إمكانيات وبده تفكير جيد، التبعيات القرار. فهذا كله يعني كان مدروس بشكل جيد بيني وبين إخوتي ومع العيلة كلها.
لما خرجتوا يعني كنتوا بتفكروا انكم في يوم من الايام هترجعوا على قطاع غزة؟
تمام. انا في الاول طلعت الوالدة واخوتي وبعدين المدام والاولاد، وكان مفترض ان انا ابقى في غزة طبيعة شغلي، اتابع امور البيت ان ضل او كذا. فمع ازدياد الضغط في خان يونس وشفت ايش الناس تتعرض، شكل الحياة كيف بتحول، الطعام، الحمام، حاجتك الشخصية للحمام اليومي متشابكة في 6 أو كذا، موضوع الأدوية كون أنا يعني مريض ما فدواي فقدته، فصار ضغط كمان من العيلة، يعني شو أنت بتعمل قاعد، إحنا قلب أكلنا عليك. فبين الرغبة والرفض، بين الطموح إنك تبقى تساعد الناس، أولادك اللي محتاجينك، زوجتك اللي بدها إياك، إمك المريضة اللي بدك تساعدها، فكان لازم أني أطلع. قلت بطلع شهر شهرين برتاح، بأخذ نفس تاني، بنرجع نعمر، نحاول نشوف حالنا إيش نعمل. ومدت اليوم بالضبط إلي سنة.
سنة
بالضبط اليوم.
عندك أخبار عن بيتك، المنزل نفسه؟
بيتي في بداية الهدنة الأولى اكتشفنا أنه مهدوم، لأن أنا بعرف أنه بعيد عن المنطقة العزة 600-700 متر، منطقتي كلها من بداية كان واقف لعند قبل الهدنة بأسابيع أو أيام. البيت الثاني انهد تبع جدي، انهد ثالث يوم الهدنة في رفح. رفح اليوم المدينة المنكوبة، أو نقول يعني نسميها زي ما بيحكوا التي لا يمكن الوصول إليها، يعني زي المدينة المحرمة، صارت من مدينة حاضنة للناس، استوعبت أكبر عملية نزوح في التاريخ، مدينة يعني كل المؤسسات الدولية اعتبرتها منطقة آمنة، انذكرت من كبار السياسة في العالم وتحذر من عدم دخولها لأنه الكارثة الإنسانية اليوم تباد بمفهوم الإبادة الشاملة لرفح.
شفت في صورة منشورة مشهورة اللي يمكن متصورة يا إما بالدرون يا إما بالقمر الصناعي، يعني حجم الدمار اللي تعرضت ليه رفح، يعني ما فيش مدينة أصلا.
إيه تقريبا يعني آخر صورة مبارح وصلت ولا بيت واقف، تخيل. ورفع على بساطتها جميلة كونها سلة خضار القطاع، المواصي تبعتها يعني عالم تاني، جمالها بساطتها. الناس شافت المواصي لما اجت نازحة عليها، لكن المواصي كانت ممكن تكون منطقة يعني للترويع للنفس. انا شخصيا ما كنت قادر المواصي الا للشغل او للبيت لنام، لانه موجود الشجر والزرع اللي يعني اذا بدنا نشبهها بنشبهها في العريش في القاهرة او في مرسى مطروح، يعني يكون اكثر مقاربة. اليوم رفح تباد بالكامل، الناس اللي بقوا في رفح اليوم تطلع اخبار انهم يعني فقدوا تمام الاتصال فيهم. فيعني انت بتحكي يعني اليوم بدي اشوف رفح، بشوف اصحابي اللي اجوا من رفح. كان دوار النجم يعني معلم الشهير، يجتمع الناس، الالعاب للاطفال، التفاصيل رمضان فيه كان كتير، تحس حالك في القاهرة في الجمالية ولا في المعز. كانت تبدأ الحياة نشطة جدا في رفح، صار لها كافيهات الخاصة الشعبية، تأخذ الطابع الموسيقي، الأغاني الشعبية، الثقافة، الشعر. اليوم كله انفقدناه، يعني نفسنا نسمع عود مثلا في الموت هذا، نفسنا نسمع عود. يعني أمر صعب جدا اللي صار في رفح في القطاع كله. يعني لا
رماس، 17 عملية في شهر واحد في غزة. طيب لسه ليكي عمليات تانية؟
نعم، أنا هلقيتها في سكن في مدينة السلام ومحتاج عمليات كتير عشان أرجع أمشي إن شاء الله.
بتحلم إنك أنت تمشي، بتحلم إنك أنت تجري، بتحلمي؟
بحلم بأول إشي بس إني أمشي على رجلي، وبعدها كل شيء هيصير. أنا بس بدي أمشي وأرجع أشوف حياتي، وأشوف عيلتي، وأرجع غزة أبوس ترابها، أقعد فيها حتى لو دمار. طب بس أكون بريحة بلدي اللي عشت فيها كل ذكرياتي وحياتي وكل حاجة حلوة أنا عشتها بغزة أصلا.
سمعتي عن دعوة للتهجير، تهجير الفلسطينيين من غزة؟
مستحيل الشعب الغزاوي يرضى بالتهجير، ولا يعني مستحيل.
ليه مستحيل؟
الشعب الغزاوي بعد احنا حرفين هلقيت صار الحرب سنتين، بعد سنتين من الدمار والمعاناة وأنواع المعاناة بالمية بالخيم، الخيمة بالصيف معاناة، بالشتاء فيش بطانية نتدفى فيها. لما نسمع بس إنه هاي المية تعال نعبي، هي قريبة من هنا، نكيف ننبسط نروح نجري، يلا هاي في تكية روحوا اجروا. معاناة جدا. يعني
ايه التكية؟
التكية هادي بيكون مثلا فاعل خير من برا او من غزة نفسها، بيكون عامل يعني زي
اكل.
وبتروح بتستلم تاخد اكل وزي هيك. يعني
كنت متخيلة انه يعني يجي يوم كده مثلا تروحي التكية دي؟ او
ما كل ما اشوف الناس هيك كيف صرنا، كيف كنا وكيف صرنا، بصير احكي طب احنا كنا ناكل اسكل اكل، كناش ننحرم بولا اكل. انت والاكل الفلسطيني الكل بيحكي عنه اصلا. احنا اخر
ايه اشهر اكلة عندكم في فلسطين؟
المسخن والمقلوبة ومسفن، كمان في مسفن والسمائية. السمائية الغزاوية.
ماما علمتك الطبخ ولا لسه؟
لسه.
ان شاء الله يعني بترجعي، وان شاء الله ترجع لحياتك والوطنك ومدرستك
ان شاء الله يا رب.
أستاذ بلال، أطفالك هنا يعني بيتذكروا غزة، إيه أكتر حاجة يعني بيتذكروها؟
امبارح صار موقف ما لقيت مريم جيل رماس تبكي، بقولها وش بابا مالك تبكي؟ تقول لي يا بابا أنا بمجتمع جديد، همومهم غير همومي، أفكارهم غير أفكاري، عندهم هموم وأنا عندي هموم، بس في فرق مش قادر أوصف لهم إيش عندي، مش قادر أوصف لهم شو أنا. رؤى الصغيرة 10 سنين عندها متلازمة علبة الفول، بقولها ليش يا بابا لما تيجي درس بتحب جنبك علبة الفول؟ يا بابا أكتر حاجة سندتنا في الحرب. غزة بالنسبة للأولاد البحر، المواصي، طلعت المزرعة، المنطقة الشرقية كانت خزاعة، من كأنها قطعة من الجنة، يعني ما شافش خزاعة ما شافش شجرة، بقول مثلا لدرجة لما انهدمت من 2014 يعني أنا انهرت تماما، عاد بنائها بشكل أجمل، كنت أخذ الأولاد عليها مزارع الورد اللي كانت موجودة في رفاح اللي كانت تصدر على أوروبا، ورد الجرونفول المشهور يعني في بورصات العالم، كنا نروح على بيت لاهيا اللي هو اللي عندك الفراولة اللي كانت تصدر مئات الأطنان إلى أوروبا، كان الأولاد يروحوا يمكن رماس راحت مزرعة الفراولة. هذه كلها بذاكرة الأولاد حية. طبعا جيرانهم، الشارع تبعك، السيارة، المدرسة.
طب الحرب دي أنا يا أستاذ بلال مش أول حرب تصير على غزة، إيه الفرق بينها ما بين الحروب اللي فاتت؟
مرت حروب يعني نقول يعني حاولنا أن نكون يعني أكثر تماسكا، فمرة غير مختلفة. ليش؟ لأنه النتائج إيش ما كانت حتكون صعبة على الجهتين. نقطة تحول في التاريخ الفلسطيني، أو نقطة تحول في التاريخ الصراع، أو نقطة تحول في العالم كله.
طب من حيث الشكل يعني من حيث المآسي،
المآسي ما هو لو نقيسها بالأشلاء والدماء لا يمكن قياسها. في المقابل عندك الخسائر الكثيرة، يعني مثلا مين عوضنا مسجد العمري مثلا عمره 4000 سنة أو أكثر، تاريخ، حضارة، قصر السيد هاشم، المتاحف ما حد شافها في العالم أساسا، الشجرة اللي عمرها 100 سنة 200 سنة، الزيتون اللي عمرها 200 سنة، مين حيبنيها يكبرها تاني؟ لأنه حجم الدمار كان له علاقة في البشر والحجر والشجر، والإنسان الفلسطيني مرتبط في حجر وشجره، احنا أولاده هذه الطينة انجبلنا منها. فعشان هيك يعني كان الحرب على الإنسان أكثر، وعلى المبنى أكثر، وعلى الشجر أكثر.
رماس، الحرب غيرتك من جوه كده كرماس؟
غيرتنا كتير، وغيرتني بالذات كتير أشياء. أنا كنت قبل الحرب بنت طفلة، بروح وباجي وبمشي وبعمل وكل حاجة يعني، ومبسوطة وبدرس ودائما بطلع من الأوائل، وكان في عندي هدف بالحياة، كان في عندي أحلام وطموح ومستقبل. بس الحرب وعدتني بشكل مش طبيعي، وعدتني أني أنا تحملت مسؤولية أكبر من عمري، تحملت أشياء حجر ما بيتحمل.
حاسة أن الطفل الفلسطيني مقارنة يعني بأطفال البلدان الثانية انظلم كتير؟
انظلم كلمة ليلة، لأن الطفل الفلسطيني عاش كل أنواع المعاناة والظلم، وإنه فجأة بثواني أحلامه وطموحاته وكل حاجة في حياته انتهت. مين بده يعوضنا في أشياء حلوة كانت بحياتنا؟ مين بده يعوضنا بذكرياتنا الحلوة مع العيلة؟ مين بده يعوضني بالناس اللي فقدتها بالحرب وذكرياتي معهم وكل حاجة؟ مين بده يعوضنا في بيتي في, في كل حاجة كانت في حياتي. كنت كنا مبسوطين كتير في حياتنا يعني. صح مرينا بحروب كتير, بس هذه الحرب عن 100 حرب بالحياة كلها عشناها احنا الشعب الغزاوي, لانه هذه مش حرب عادية, هذه ابادة جماعية من كل انواع المعاناة عشناها بالحرب هذه, كل انواع المعاناة بشكل مش طبيعي. البرد في الشتاء بتلاقيش بطانية, بتلاقيش اواعي, بتلاقيش حاجة انك تتدفى فيها. في الصيف قاعد في خيمة, في بدل ما تسند على سقف بيتك, على حيطة بيتك, انت في نايلون.
كنتوا بتعملوا ايه لما الشتاء شتي المطرة؟
اول اشي كنا زي احنا نايلون الخيمة كانت, فكنا بس نضلنا فوق نحط يعني طبقات نايلون نحاول نحميها, بس طبعا هذا ولا بيعملش اشي النايلون. فكنا كل ما المية تبرك كنا بس نضلنا حتى في الليل ما ننامش من صوت الشتاء, لانه احنا في نايلون. نايلون انت متوقع كيف كنا في بيت محتوينا, كنا عايشين بامان, وهلقيت احنا بخيمة بنعيش بكل انواع المعاناة وابصر وايش مصيرنا اصلا. كنا بس قاعدين بنستنى وقت ايش هنموت, طب ايش هيصير فينا اصلا, وايش هيصير فينا بكرة, وايش هنعمل بكرة, طب احنا هنعيد هذه المعاناة كل يوم كل يوم كل يوم, طب لمتى هنضلنا هيك احنا.
انت اكبر واحدة في اخواتك؟ وأصغر حد عنده كم سنة؟
حمود عمره 4 سنين, أخوي الصغير.
4 سنين. كيف كان يعني عايش هالفترة؟
كانش عايش طفولته. كنا أول في الحرب يعني, كنا لما كنا بغزة وكنا مثلا بالخيمة, يلا هاي اجا شحنة المية, يلا يجي هو يحكي لنا, يلا هاي اجت المية تعالوا نعبي مية. كان اذا اجت تكية, يلا هاي اجت التكية تعالوا نروح. هذه كانت مصطلحات عنده, وين الفاصوليا وين الفول يحكي, تعاقب مثلا يروح يلعب بالرمل بالخيمة وبالاشياء هاي اللي كان يعني كيف مفكر انه يعني هيك حياته, وهي هو مفروض انه يعيش طفولته احلى من هيك. حتى الطفل عاش معاناة بانه اصلا ما عاشش طفولته,
رغم انه عندكم يعني جرت في قطاع غزة كان في حروب قبل الحرب الاخيرة دي, وانت اكيد كنت صغيرة يعني. بس اكيد ما كانتش الحياة صعبة زي
ما طلعناش من بيتنا. اهم اشي انه بالحروب اللي قبل ما طلعناش من بيتنا, ما سبناش ذكرياتنا وحياتنا كلها, وطلعنا انه بس ننقذ ارواحنا من الخوف والخطر اللي كنا عايشينه.
لو جات لك فرصة انك انت ترجع للبيت عشان تاخدي حاجة واحدة بس, هتاخدي ايه؟
هاخد البيت كله. كيف بدي اخد كل أشياء وأغراضي ورسوماتي؟ وكان في عندي برضو مايك للتعليق الصوتي, كنت بمارس هوايتي عليه. كيف بدي أخده؟ طب كيف بدي أخد غرفتي وسريري, سريري اللي انحرمت منه 1.5 سنة؟ كنا بس نحط بطانية وننام على الرمل في الخيمة. وكيف بدي أسيب خزانتي وأواعية, وبدي أسيب كتبي وشنتتي وأغراضي ومطبخنا وصالوننا اللي كله كان عبارة عن ضحك وأمل وتفاؤل, نكون مع عائلتنا نقعد ونتجمع ونحضر على التلفزيون وأقعد مع إخواتي وكل حاجة.
أستاذ بلال, يعني أصغر طفل عندك عنده كم سنة؟
10 سنين.
10 سنين. إيه أكتر حاجة بيتذكرها أو أكتر حاجة بيسألك عنها؟
يمكن متجهة أكثر للرسم والتعبير بالرسم.
يا بنت هي.
إيه البيت نفسه تفاصيل البيت غرفتها، السرير الجديد اللي مليش شهر كنت شاريه هيا، لون الغرفة الجديد، بتتذكر أولاد خالها اللي كانت تلعب معهم تركتهم في غزة، بتحاول كل يوم يعني نحكي معهم ساعة أو أكثر إذا صغان في نت أو توفرت أي فرصة للاتصال. بداية تشكل الذاكرة الجمعية للطفل فقدتها رؤى، تمام؟ اللي أنا حاليا نحاول يعني نعمل أول إشي تعافي من الحرب، نحاول يعني نهيئهم تاني، نشركهم في الدراسة أكثر، ندمجهم في المجتمع الحالي لحين نرجع لأقرب فرصة. لكن الارتباط بالبيت بالمجتمع بقعدة الجدة مع العمام مع الحارة، بتحكي لي أنا مشتاق لمدرستي. يعني تخيل رؤى دخلت أول، بعدين إجت كورونا، بعد كورونا اليوم بدها تدخل المدرسة وبدها تتكون مجتمع مدرسة تفقده، فهذا تتشبل إلها وأكثر يعني حاجة إلها حاليا. فالطفل مرتبط في زي ما حكت بالمكان بالمجتمع بالمدرسة بتشكل الذاكرة عنده أكثر. فيعني شو هي تذكرت؟ لا مش هتتذكر كل حاجة، لكن الإطار العام لها إنها يعني فعلا هي بحاجة إلى دعم أكثر، ونحاول إحنا كوالدين إن نعوضها أكثر على اللي فقدته. فكرة إنها تسمع صوت الحرب أو يعني تكون ناجي جنبها صاروخ ينزل مثلا في انفجارات مرعبة، هذا الحال أنا كوالد أرفض إنها تتذكره. مش معنى ذكرها إنها في فلان مات أو فلان كذا، لأن
بس صعب إنها تنسى
بالضبط، لكن إحنا بنحاول نخفف أكثر. ما حد بنسى المأساة، كل حدا في الشعب الفلسطيني عنده مأساة ممكن يكتب عنها كتب. لو جينا نكتب فقدناهم بدنا 51,000 صفحة إذا ما زاد الرقم عن البيوت عن الذكريات. لكن بنحاول يعني الأطفال نطلعهم متعافين أكثر، نجهزهم للمستقبل أكثر، ندفع فيهم إلى التعليم أكثر.
عندكم أمل في المستقبل؟
طبعا. الحرب هاي أنا حكيت لك من أول لقاء إنه هي أمل ونجاة، النجاة هي الألم والأمل. الفلسطيني بنى حياته على الأمل. بتذكر إحدى الحوارات بين غسان كنفاني وناجي العلي، بقول له يا ناجي ليش أنت بترسم الخيمة على شكل هرم؟ قال له لأنه المصري بنى الهرم عشان يتخلد في الآخرة، إحنا الفلسطيني عشان نلف الخيمة ونلف فلسطين معها ونرجع. أنا جدتي ماتت وهي عندها أمل أنها ترجع للبلاد فعلا يعني، وأنا انقعدت لازم أرجع، ومش هرجع غزة كمان، عند حلم الأساس اللي هو لازم أرجع له. فالأمل هو حياتنا كفلسطينيين، علمنا أبنائنا، علمنا أجيال، خضنا أطول صراع في التاريخ، أكبر حركة نضال في التاريخ. إيش اللي دفعنا ذلك كله؟ الأمل. أكبر نسبة تعليم عندنا كشعب يعني في عندنا ليش؟ الأمل. يعني اليوم هي بتحكي أنا بدأ الأمل اللي عندها بدفعها أنها تتعافى، مش الأدوية اللي هتدفعها، لا الأمل اللي جواها الدافعية اللي عندها جاي من الأمل اللي عندها، وهذا من عجينتنا كفلسطينيين أساسا.
رماس، أنت بتكتبي؟ عندك موهبة الكتابة؟ لأنه عندك موهبة الحكي. بتكتبي؟
عندي.
بتكتبي إيه؟
مرات خلص بكون بكتب عن أشياء صارت بحياتي وتعلمتها، بكتب عن حياتي بالحرب، بكتب عن ذكرياتي الحلوة اللي قبل الحرب اللي لما أتذكرها بتوجع أكتر من الذكريات السيئة. كل ما أتذكر حياتي قبل وذكرياتي الحلوة بتوجع أكتر من الذكريات السيئة، فبحاول مرات إني زي إني أشغل حالي بأشياء كتيرة، الرسم، التصوير والتصميم والأشياء هاي أنا بحبها يعني، ونفسي أنميها يعني بس أكبر.
لو الحوار ده هيترجم للإنجليزي للفرنساوي للغات الأجنبية الأخرى، وحصل إنه ممكن يشوفه مثلا رئيس أمريكا رئيس فرنسا مستشار ألمانيا، وقلت لك توجهي لهم رسالة تقولي لهم إيه؟
نفسي أتعالج وأرجع أمشي، ونفسي يكون يعني يكون في عندي مستقبل حلو، ومستقبل اللي أنا أصلاً كان في عندي أمل إن أعيشه، إني أضلني يعني أسعى وراه، لأنه صح في عندي أمل، بس كل ما بتذكر إنه طب أنا رجلي هيك، طب أنا وقتش هخلص، طب أنا وقتش هتعالج، طب أنا وقتش بدي، أنا بس بدي أرجع أمشي عشان أشوف حياتي اللي أنا انحرمت منها، وأحلامي وطموحاتي كلها اللي أنا أصلاً حييت عشان أضني بس يعني أسعى وراها عشان أكون يعني مستقبلي حلو إن شاء الله.
ناوية تكملي في موضوع التعليق الصوتي؟
إن شاء الله.
طب ما تسمعيني حاجة
صراحة.
حافظة أي نص كده صغير؟
كم أكره الأولاد، إنهم يفعلون الأشياء السيئة فقط.
لا تتحدثي كالنساء الكبيرات التي يتذمرن من سوء حظهن مع أزواجهن. هاي أنت جاكل، لا تعلمي ماروكو هذه السخافات.
أستغرب كيف تتحمل ماما بابا مع أنه ولد.
أظن أنها لم تكن محظوظة.
الله برافو برافو رماس، أنا والله سعيد بوجودك معنا.
شكرا.
وجود الأستاذ بلال، إن شاء الله البودكاست الجاي نسجله في غزة
إن شاء الله يا رب.
إن شاء الله بعد ما ترجعي بالسلامة وتقف على رجليكي وتجري إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب.
رماس أحمد المدهون والأستاذ بلال عاشور جحيش، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.